نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى التميمي: حدثنا أبو وجع قتيبة، تقدم لنا قتيبة كثيرا، ومنها اسمه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو وجع الثقفي، وهو ثقة ثبت مكث من الحديث، من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 400، وقد أخرج له الجماعة، وهو يعتبر شيخ لأصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة اشتركوا بالرواية عنه مباشرة، وليس هناك رجل في الكتب الستة يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد، ليس هناك أحد غير قتيبة بن سعيد يسمى بهذا الاسم قتيبة. فإذا كلما مر عليك رجل يسمى قتيبة في الكتب الستة فأعلم أنه قتيبة بن سعيد، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس هو ابن أبي عامر الأصبحي المدني، الإمام الجليل المشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 79، وكانت ولادته بعد 90، بعض ذكر أنه ولد في عام 93. وكما ذكرنا سابقا أن الإمام مالك رحمه الله يمتاز بأنه لا يروي في الغالب إلا عن الثقات، يمتاز رحمه الله بأنه في الغالب لا يروي إلا عن الثقة عنده، لكن بعض الرواة قد يروي عن الناس ضعفاء، ثم روى عن عطاء الخراساني، وإن كان عطاء غالب أنه صدوق لكن روى عنه، فبعض يتكلم الإمام مالك لأنه روى عن عطاء، كذلك أيضا روى عن عاصم بن عبد الله، وعاصم ضعيف، لكن الغالب على الإمام مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن ثقة، كذلك أيضا الغالب لا يروي إلا حديثا صحيحا، كذلك أيضا الغالب عليه أنه لا يروي إلا حديثا صحيحا عنده. وذكرنا سابقا أن الذين لا يروون إلا عن الثقات تقريبا 30 شخص، ذكرنا أن الذين لا يروون عن الثقات تقريبا لا يروون إلا عن الثقات تقريبا 30 شخصا، فينبغي الاهتمام بهؤلاء لأنه قد يحتاج إليهم في عندما يكون في هذا الشرط المروي عنه خلاف. فمن جملة الترجيحات أو ترجيح أحد القولين أو ترجيح توثيقة هو أن فلان الثقة، وهو أن فلان لا يروي إلا عن ثقة، إذن هذا الشخص في روايته عنه تعتبر تقوية لهذا الشخص. عن محمد بن عمارة، محمد بن عمارة هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري، محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري، ومحمد بن عمارة هذا وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقال صالح الحديث ليس بذاك، فقال عنه صالح الحديث ليس بذاك، وأراد في محمد بن عمارة هذا أنه ثقة، لأن يحيى بن معين قد نص على توثيقه، كذلك أيضا ابن حبان ذكره في الثقات، كذلك أيضا كما ذكرنا الإمام مالك روى عنه، وذكرنا أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة الغالب، فهذا نعم في رواية الإمام مالك عن هذا الشخص تقوية له. أما الجواب عن تنوين أبي حاتم لهذا الشخص، فذكرنا سابقا أن أبا حاتم رحمه الله متشدد جدا، بالكاد يوثق شخص، حتى أنه قال عن كبار الكفار، قال عن الإمام الشافعي والإمام مسلم وأبي حفص الفلاس، قال عن كل واحد منهم صدوق، وهؤلاء يعتبرون من كبار الكفار ومن كبار علماء الأمة، ومع ذلك أبو حاتم رحمه الله قال عن كل واحد من هؤلاء صدوق، بل قال عن الوليد بن مسلم وهو من الثقات المشاهير قال صالح الحديث، كذلك أيضا قال عن عبد الرزاق صاحب المصنف قال عن يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، مع أن عبد الرزاق من كبار الكفار، فما في شك أن أبو حاتم رحمه الله متشدد جدا، بالكاد يوثق شخص. لكن في نفس الوقت رحمه الله عبارات لينة في حق المجروحين، يعني الشخص الذي يكون ضعيف جدا أو شخص متهم بالكذب أبو حاتم تكون عبارة اتجاه هذا الشخص لينة ولا تكون شديدة. وأقصى وأشد العبارات التي يطلقها أبو حاتم منكر الحديث، تقريبا هذه أشد عبارة عنده. فهذا أوقع بعض الناس، بعض الدارسين كتبوا رسالة الماجستير أو دكتوراه في منهج أبي حاتم، وذهب إلى أن أبا حاتم متشدد تشدد نسبي، يعني ليس على الإطلاق. ما في شك أن هذا قول منكر باطل، لأنه مخالف لكلام الكفار. رسول الكفار أو قوله نطقوا بأنه متشدد، وهذا ظاهر أثر في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل تجد أن هذا واضحا. فمنهجه كما ذكرنا وكما ذكر الكفار، فمن هؤلاء الكفار الذين نصوا على تفجره الحافظ الذهبي وكذلك أيضا الحافظ الحجر. فكلام هذا الشخص ما في شك أنه ليس بصحيح. عن محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي، محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي القرشي المدني، ومحمد بن إبراهيم هذا اتفق العلم على توثيقه، اتفق العلم على توثيقه، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال يوم الانفراد أو قريب من هذه العبارة. والجواب عن عبارة الإمام أحمد هذه أنها مخالفة لتوثيق الأئمة، فكل الأئمة نصوا على توثيقهم، وكذلك أيضا جميع من كتب في الصحيح قد أخرج لمحمد بن إبراهيم عنده، فالبخاري ومسلم وأبي الخزيمة وابن حبان كلهم أخرجوا في صحاحهم حديث محمد بن إبراهيم. فقول الإمام أحمد هذا معارض أو معارض بتوثيق الأئمة، ولعل الأقرب في محمد بن إبراهيم أنه ثقة الكذب، لأن وجدنا حديثه بالإضافة إلى توثيق الأئمة وجدناه مستقيما، ولا نعرف أن هناك أحاديث أنكرت عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطلق على مجرد التصور، يطلق عليه منكر مجرد التصور، وما في شك أن هذا يعني مذهب كثير من الكفار. وكما قال الحافظ بن رجب في كتابه فتح الباري، الحافظ بن رجب كتاب على صحيح البخاري، شرع على صحيح البخاري اسمه فتح الباري، وهو احسن من كتاب الحافظ بن حجر، الا انه كان يتمه رحمه الله قبل اتمامه. فذكر في هذا الكتاب ان يحيى بن سعيد القطان وابن المنين والامام احمد يطلقون على التصور، يطلقون عنه، يطلقون عليه النكارة والمنكر. ومسألة التفوز وهي الغرابة مسألة طويلة الزمن وفيها مذاهب متعددة، لكن الذي يهمنا في هذه المسألة هو مذهب كبار الكفار من الأئمة المتقدمين. فكانوا رحمه الله يعتبرون في بعض المرات، بل في كثير من المرات يعتبرون التفوز نكارة وعلة تقدح في صحة الحديث. فإذا تفرد شخص ليس مشهورا بالرواية عن شخص ما، شخص مشهور برواية وتفرد عنه شخص ليس مشهور برواية، مثل ذلك الوليد بن مسلم يتفرد عن الإمام مالك. الوليد بن مسلم وإن كان من الكفار كما ذكرنا سابقا، لكن عندما يتفرد عن الإمام مالك بحديث هذا يعتبر منكر، يعتبر هذا منكر عند المتقدمين، يعتبر هذا منكر ولا شك في نكارته، لأنه أين أصحاب الإمام مالك عن هذا الحديث؟ الإمام مالك هو عنه أكثر من 1000 رجل، ومنهم من لاد الإمام مالك سنوات متعددة، حتى أن ابن القاسم رحمه الله وهو عبد الرحمن بن القاسم لادمه 17 عاما، وكذلك أيضا عبد الله بن مسلم القعنبي وغيره من كبار الكفار. أين هم عن حديث تفوت بن الوليد بن مسلم الذي لا يعرف بكثرة الرواية عن الإمام مالك؟ فالتفوز عند كثير من الكفار او في كثير من المرات يعتبر الا تقدح في صحه الحديث. لكن كما ذكرت ان هذا الامر ليس على اطلاقه، فعندما يتفرد شخص بحديث ويكون هذا الشخص متفرد من التابعين أو من أتباع التابعين وكان هذا الشخص ثقة ومشهورا بالضبط أيضا هذا التفاوض منه يعتبر مقبول هذا التفاوض منه يعتبر مقبول كما في حديث الأعمال بالنيات فشد اتفاق بين علماء الأمة على تلقيهم بالقبول وإن كان بعضهم قد توقف فيه نوعا ما لأنه حديث فرد لكن الكفار متفقين تفويضا على تصحيحه فالتفاوض وقف عند التابعين فآخر من وراء هذا الحديث متفردا به هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي وإمام مشهور ثم بعد ذلك اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمن هذا التفرد لا يعتبر عند تقدح في الحديث أما التفرد في طبقات متأخرة فهذا يعتبر عند تقدح في الحديث كذلك أيضا إذا تفرد شخص غير مشهور برواية عن شخص مشهور برواية كما ذكرنا في الوليد بن مسلم مع الإمام مالك نعم فهذا الشخص محمد بن إبراهيم لفظ أنه ثقة من سلف عن أبي ولد لعبد الرحمن بن عوف وقع خلاف في هذا الموضع من الإسناد رواية قتيبة قلنا ترون عن أبي ولد لعبد الرحمن بن عوف بينما بقية رواية أصحاب الإمام مالك عن أبي ولد لإبراهيم من عبد الرحمن بن عوف وهي رواية صحيحة كما ذكر ذلك أيضا الترمذي في نهاية هذا الباب كما سوف يأتينا فالصواب كما في رواية أصحاب الإمام مالك عن أم ولد لإبراهيم من عبد الرحمن بن عوف وليس لأم ولد لعبد الرحمن وليس عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف كذلك أيضا روي هذا على وجه آخر كما أشار إلى ذلك أيضا المصنف أبو عيسى فقال روى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن ثمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد له بن عبد الرحمن بن عوف وهذا خطأ كما ذكر ذلك الترمذي ولأنه مخالف رواية الأكثر من أصحاب الإمام مالك القعنبي وكذلك أيضا يحيى الليث ومحمد بن الحسن وغيرهم كلهم رووا عن أم ولد لعبد الرحمن عن كل مروا عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأيضا وقع اختلاف آخر في من تكون هذه التي هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ففي رواية الحسين في رواية الحسين الوليد القرشي عند إيشابوري قال عن حميدة قال عن محمد قال عن الإمام مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن حميدة قالت قلت لأم سلمة فسماها هذا الشخص وهو الحسين بن الوليد القرشي عند إيشابوري سماها ماذا؟ سماها حميدة فبعضهم حمل بعضهم جعل هذه الرواية من قبيل المفسر فتعتبر رواية مفسرة لما أجمل وأجمل في بقية الروايات وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر إلى هذا القول مال الحافظ ابن حجر وهذا القول هو الأفضل والله أعلم لأن الحسين بن الوليد ثقة وأيضا موصوف بالفقه وبالعلم فهنا روى رواية لا تعتبر في الحقيقة مخالفة لرواية أصحاب الإمام مالك وإنما هي موافقة فروايته لا تنافي من روى عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أم ولد هذه هي حميدة هي تسمى حميدة ثالثا أن حميدة هذه عند التحقيق لا تعرف مجهولة عند التحقيق هذه المرأة لا تعرف بل هي مجهولة فكما قال الخطاب رحمه الله قال إن هذه المرأة مجهولة ولا تعرف كذلك أيضا أشار إلى هذا الحافظ الذهبي في كتاب الميزان بقوله تفرد عنها محمد بن إبراهيم فعند التحقيق أن هذه المرأة التي هي حميدة لا تعرف ولا يعرف لها إلا هذا الحديث الواحد فقط لا يعرف لها إلا هذا الحديث الواحد فقط نعم وسوف يأتي مزيد بيان عند الحكم على هذا الحديث. قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أصيب ذيلي وأنت في المكان القدم. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره ما بعده. وقبل أن نتكلم على فقه هذا الحديث نخلص من تقييده ثم الكلام على إسناده. فوجه الإمام مالك في الموطأ وأيضا أبو داود وابن ماجه والدارمي والإمام الشافعي في كتاب المسند أو في المسند الذي جمع له والطبراني في الكبير والباو في شرح السنة كلهم من طريق الإمام مالك. كل هؤلاء من طريق الإمام مالك. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة. فعبد الله بن إدريس هنا تابع الإمام مالك. وكذلك أيضا الطبراني بن كبير رواه عن عبد الله بن إدريس وكذلك أيضا ابن أبي شيبة وكذلك أيضا ابن جارود. والإمام مالك أيضا في هذا الحديث متابع آخر فأيضا أخرجه الإمام أحمد عن صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة. وكذلك أيضا هناك متابع رابع وهو بن منذر في كتاب الأوسط فقال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة. فهؤلاء الثلاثة كلهم تابع الإمام مالك في رواية هذا الحديث عن محمد بن عمارة. فإذا الإسناد أو جميع الأسانيد تلتقي في محمد بن عمارة. هذا نأتي إلى الحكم على هذا الحديث. فالحكم على هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث. فهنا أبو عيسى السمري لم يحكم عليه بشيء وإنما فقط بين ثلاث روايات ثم رجح أن الرواية الصحيحة هي عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم يحكم على هذا الحديث بتصحيح أو تضعيف. أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث وسكت عنه. ومعروف عند أهل العلم أن الذي يسكت عنه أبو داود يحكم هذا الحديث صالح كما نص على ذلك أبو داود. فقال أن المسؤول أن الحديث الذي ذكرها في كتابه قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. إذن الصالح عنده هو الذي فيه وهم يسير وخفيف فيعتبر سكوت أبي داود تقوية لهذا الحديث. بعض أهل العلم جعل سكوت أبي داود تحسين منه. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن كثير. وبعضهم اعتبر تصحيح كالنووي رحمه الله. والأقرب والله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن سكوته يعتبر تقوية فقط يعني ما تصل إلى درجة التحسين وإنما فيه تقوية. يعني كما نصل ذلك هو قال صالح وكما بين معنى الصالح عنده ما فيه وهم خفيف. هذا معنى الصالح عنده أي صالح للاحتجاج وليس ناجح صادق. وتكلم على هذه المسألة في الموسع الحافظ بن حجر في كتاب المتن على ابن الصلاح وكذلك أيضا الحافظ الذهبي وغيره من أهل العلم. كذلك أيضا تقدم في تقييد هذا الحديث أن ابن جاود قد رواه في كتابه المنتقى وقال سابقا أن الحافظ الذهبي نص على أن أكثر حديث ابن جاود في كتاب المنتقى هي من القسم الصحيح أو القسم الحسن. وبالفعل هذا ما قل من تسمية الكتاب بهذا الاسم وكذلك أيضا الاستقراء يدل على ذلك. فأيضا في رواية هذا الحديث من قبل ابن الجارود يعتبر أيضا تقوية لهذا الحديث وتحسين تقويزا وتحسين نوعا ما. وممن صحح هذا الحديث القاضي بن العرب المالكي فقال في كتابه عرض الأحوجي قال هذا الحديث مما رواه مالك فصح وإن كان غيره لم يروه صحيحا وإن كان غيره لم يراه صحيحا. وذكرنا سابقا قلنا أن الإمام مالك وبالذات عندما يودع حديث في كتابه الموطأ هذا في الغالب الحديث يكون محتجا به عند الإمام مالك، ويكون هذا الحديث يعتبر تقريبا صحيح عند الإمام مالك، أو على الأقل محتجا به عند الإمام مالك. فهنا ابن العربي يشير إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة نص عليها الحفاظ ابن المعين وأيضا الحاكم. فابن العربي جعل مجاور رواية الإمام مالك لهذا الحديث جعله تصحيح، مجاور رواية الإمام مالك. وممن أيد كلام القاضي العربي الشيخ النشاط رحمه الله كما في تعليقه على كتاب الترمذي. أما من ضعف هذا الحديث فضعفه الخطابي رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود، فأعله كما ذكرنا بجهالة أم الولد هذه التي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقالنا هذه المرأة المجهولة، والمرأة المجهولة أو الإسناد الذي فيه جهالة لا تقوم به حجة. وأيد الحافظ المنذري كلام الخطابي رحمه الله، الحافظ المنذري في كتابه تهذيب سنة داود أيد كلام الخطابي، وكذلك أيضا أيد كلام الخطابي صاحب جد المذكور على سنن أبي داود. والأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس بإسناده، الأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس بإسناده وأنه صالح للاحتجاج، لأنه ذكرنا سابقا قاعدة وهي أن الجهالة لا تعتبر جرح، أن الجهالة لا تعتبر جرح وتعليل للحديث، وذكرنا هذه القاعدة مستخصار، وبينا أن الجهالة على قسمين، قد تكون علة هذا إذا كان المتن غير مستقيم، وأيضا إذا دلت القرآن على ضعف هذا الحديث إما عدم استقامة السند أو عدم استقامة المتن، وقد تكون ليست بعلة بل قد يحكم على الحديث بالصحة أو بالتحسين إذا كان المتن مستقيم. وتجد في كتاب الإمام البخاري بعض رواة المجاهيل، ومع ذلك يعتبر صحيح البخاري في الدرجة العليا من الصحة، وكذلك أيضا الإمام مسلم كما ذكرنا سابقا تقريبا هو عن 50 شخص، وما في شك أن الشخص الذي يعني يضاعف بالجهال على الإطلاق هذا الشخص ما في شك أنه قال بالإضافة إلى مذهب جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، كذلك أيضا قال في العقل، فالعقل أيضا دل على عدم تضعيف حديث المجهول بل يعتبر بالقرائن، فإذا دلت القرآن على استقامة هذا الحديث يقبل، وإذا دلت القرآن على عدم استقامة لا يقبل. نعم قد يقول قائل أن العقل يدل على أن الشاف المجهول لا يقبل قبره بل يتوقف فيه، نقول هذا عن غير أهل الحديث، فأهل الحديث يستطيعون من خلال القرآن معرفة استقامة هذا المتن من عدمه، ونعرف صحة هذا الحديث من عدمه، فهذا الحديث مستقيم. وكما سوف يأتي أن هناك شاهد لهذا الحديث بمعنى أو بنفس هذا المتن، فهو شاهد وكذلك أيضا مشكوك بين السلف، فثبت عن عائشة من المؤمنين أنها أفتت بهذه الفتوى، وكذلك أيضا عن غيره من التابعين وغيره من أهل العلم. فالأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس به وأنه صالح للاحتجاج، وكما ذكرت أن لهذا الحديث شاهد، وروى هذا الشاهد أبو داود فقال حدثنا النفيلي وعبد بن يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن الضعف من بني عبد الأشهل قال قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة وكيف نفعل إذا نقلنا، قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قالت قلت بلى، قال فهذه بهذه. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن داود وابن أبي شيبة وابن عبد الرب في التمهيد في كتاب التمهيد كلهم من طريق عبد الله بن عيسى، وكل هؤلاء ثقات، كل رجال الإسناد ثقات، فإسناده صحيح إلى موسى بن عبد الله بن يزيد وهو الخطم ثقة من الرابعة عن امرأة. العلة هنا لأن موسى بن عبد الله بن يزيد لم يبين أنه سمع من هذه المرأة أو لم يسمع، وإنما روى هذا الحديث بصيغة العنعنة، فلا ندري هل سمع منها أم لا. وهذا التعليل على مذهب المتقدمين، المتأخرين لا يعتبرون هذا تعليلا، وما في شك أن قولهم خاطئ وليس بصحيح، أن قولهم خطأ وليس بصحيح. فما في شك أننا يعني وجدنا بالتكبر، ولئن نص على هذا أن التابعين وغيرهم من الناس يرسلون، فهنا قد يكون موسى بن عبد الله بن يزيد أرسل هذا الخبر ولم يسمعه مباشرة من هذه المرأة. لكن طبعا هذا الحديث أيضا يعتبر مقوي الحديث الأول وخلافه يقوي الآخر، ولذلك يكون الاحتجاج بهذا الحديث أمر ظاهر وواضح. وهذا الحديث ضعفه الخطابي أيضا، ضعفه الخطابي وعلمه بجهالة هذه المرأة من بني عبد الأشهل، لكن المنذري انتقد في هذا وقال إن هذه المرأة صحابية، لأن هنا قالت يا رسول الله، ما في شك أنها صحابية، فالصحابة والصحابة كلهم عدول. وكذلك تعقب أيضا الخطابي كذلك صاحب غزل المذكور، وما في شك أن هذا تعقب سليم وصحيح، فما في شك أن الصحابة كلهم عدول وثقات. لكن العلة هو لا ندري هل سمع موسى بن عبد الله من هذه المرأة أم لا، هذه العلة. لكن ما في شك ما قلنا أحد الحديثين كل نعم أحد الحديثين أو أحدهما يقوي الآخر، فإذا المتن يعتبر مقتد به. هذا ما يتعلق بالكلام على إسناده والكلام على صحته. أما الكلام على فتح هذا الحديث فبوب له أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الوضوء من الموطأ أو من الموطأ. والأئمة اختلفوا في معنى هذا الحديث وفي فقه هذا الحديث، فبعضهم قال أن هذه المرأة تمر على نجاسة، لكن هذه النجاسة يابسة وليست برطبة، هذه النجاسة يابسة وليست برطبة. وهذا الكلام ينسب أو منسوب أو نص الأئمة على أنه قاله الإمام الشافعي، وكذلك أيضا قبله مالك، وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ظاهر هذا الحديث، وقال ظاهر هذا الحديث أن هذه المرأة تمر على المكان النجس وهو رطب، أنه رطب فتمر عليه، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بعده يطهره. ويؤيد هذا رواية المرأة من بني عبد الأشهل، ففي رواية المرأة من بني عبد الأشهل قالت إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا. فهنا قيدت سؤالها بوقوع المطر أو بوقت المطر، فتكون الأرض رطبة. وما في شك أنه لا يخفى على يعني الصحابة فضلا، لا يخفى عن الناس فضلا عن غيرهم، أن النجاسة اليابسة لا تؤثر عندما يقع الشاط على نجاسة يابسة أو إذا مسها لا تؤثر عليه. فما في شك أن سؤال هذه المرأة عن النجاسة رطبة إذا مرت عليها، وكما ذكرت وظاهر الحديث الأول وهو نص في الحديث الثاني، ظاهر الحديث الأول ونص في الحديث الثاني. فالأمر والله أعلم يعني، أو نذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا يكون فقه هذا الحديث أن الأرض الطيبة تطهر الثوب النجس الذي تنجس بفعل الأرض النجسة، فإذا يعتبر أو تعتبر الأرض مطهرة، بل الثواب يعتبر مطهر. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي هل النجاسة لا تزال إلا بالماء أو تزال بغيره، على قولين لأهل العلم، بل على أكثر من قولين. فبعض ذهب إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فذهب إلى أن النجاسة لا تصل إلا بالماء، ومن هؤلاء الإمام الشافعي، وكذلك أيضا الإمام أحمد. القول الآخر ذهبوا إلى أن النجاسة تزال بغير الماء، أن النجاسة يمكن أن تذهب بغير الماء، ومن أدلتهم هذا الدليل. وكذلك أيضا من أدلتهم ما ثبت في صحيح البخاري، وكذلك أيضا سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقول وتقبل وتدبل في المسجد، ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك، ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. فأبو داود بوب على هذا الحديث قال أن الشمس تطهر الأرض، وأن الجفاف يعتبر تطهير للأرض، وهذا الذي بوب عليه أبو داود ظاهر، بل هذا هو يعني إذا ما قلنا نص الحديث ظاهر الحديث. فما قال ابن عمر لم يكن يوشكون شيئا من ذلك، وما في شك ان قول الكلاب نجس، ومع ذلك كانوا لا يوشكون شيئا من الماء على هذا البول، بل يصفون بلبس هذا المكان الذي سقط عليه البول. كذلك ايضا من ادلتهم ما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري ان مكان الرسول الذي تسكن من صحراء بن حبان وغيره، ان كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم نزع قفيه أو نعليه، فالصحابة نزعوا نعالهم ثم بعد انتهاء الصلاة سألهم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا وأيناك فعلت ذلك؟ قال لأن جبريل أخبرني بأن في نعلي قدرا، فلذلك نزعتهما. ثم قال إذا صلى أحدكم في نعليه وكان فيهما قدرا فليدقهما بالتراب أو فليمسحهما بالتراب. وفي حديث أبي هريرة وحديث عائشة وهما كلاهما عند أبي داود فإن التراب لهما طهور، فهنا نص على أن التراب يعتبر تطهير لهما. كذلك أيضا ما ثبت واشتهر من أنه يجوز استخدام الحجارة في الاستنجاء والاستجمار، أن يجوز استخدام الحجارة. فهذه الأدلة تعتبر أو تفيد بأن الماء لا يعتبر وحده فقط مطهرا للنجاسة، بل كذلك أيضا التراب، بل كذلك أيضا مجرد اليبس يعتبر هذا تطهير للمكان، إذا كان طبعا هذا الذي سقط عليه تراب. أما من ذهب إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فاستدلوا في أحاديث منها في حديث أنس كما سوف يأتينا أن من قال الأعرابي في المسجد أمر رسول صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله سجلا من ماء أو سجلا بالماء. كذلك أيضا في حديث أسماء، حديث أنس طبعا في الصحيحين، وحديث أسماء كذلك أيضا في الصحيحين أنها سألت عن الثوب يصاب بدم الحيض، فقال اسقيه ثم اخلصيه في الماء ثم انضحيه، فأمرها بأن تخلصه بالماء وتنضحه كذلك أيضا بالماء. كذلك أيضا في حديث القيس بن محصن الذي عند أبي داود وغيره أنه أمرها بأن تغسل الثوب الذي أصيب بدم الحيض بأن تغسله بماء وسدر. فهذا هو دليل من استدل بأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، والجواب عن هذا بالأدلة التي ذكرناها، فالأدلة التي ذكرناها تفيد بأن النجاسة قد تزال بغير الماء. كذلك أيضا نجاب عن الأحاديث التي تأمر باستخدام الماء في إزالة النجاسة بأن هذا لا يفيد الاقتصار على الماء. فذكر أهل العلم قاعدة فقهية، ومنهم المصري في كتابه القواعد الفقهية قال عندما يؤمر بشيء هذا الشيء المأمور به لا يفيد أنه هو المراد فقط، بل يفيد بأنه مراد وليس هو المراد، أي ليس هو كل المراد وليس غيره. يقول عندما يؤمر بشيء هذا يفيد بأن هذا الشيء مراد ولا يفيد أن غيره ليس بمضاد، لا يفيد أن غيره ليس بمضاد. وهذا يسمى عن الأصوليين بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب. وجمهور الأصوليين يعتبرون أن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. يعني كمثال على هذا، عندما تقول الشخص أكل بني تميم، فهذا لا يفيد أنه لا يجوز لك أن تكون غير بني تميم، بل أنت معمول فقط لإكرام بني تميم. فإذا قمت أيضا غيرهم لا تعتبر أنت مخالفا لهذا الشخص الذي أمرك بإكرام بني تميم. فهذا يسمى مفهوم اللقب، ويعتبر أضعف المفاهيم، ويعتبر الاحتجاج به يعتبر ضعيف. ولم يذهب فيك ولم يذهب إليه إلا أبي بكر الدقاق من الشافعية، ويقول بعض الحنابلة. وهذه المسألة من أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجد كلامه مجموعا في الاختيارات العلمية في شيخ الإسلام التي من جمع الفعل. فتكلم بكلام نفيس على هذه المسألة، وبين أن كثير من الأئمة يتركون، أن كثير من الأئمة لا يعتبرون الماء فقط في إزالة النجاسة، وشيخ الإسلام يعتبر أن كل ما أزال النجاسة يعتبر هذا الشيء تطهير لهذا الشيء الذي أصيب بالنجاسة. حتى أن بعض أهل العلم المعاصرين قال عندما تذهب في ثوبك إلى الفواي وإن كان في نجاسة وفواه بالبخار، يقول هذا يعتبر تطهير لهذه النجاسة التي في الثوب. وبالفعل عندما كنت ثوبك ثم تأخذ هذا الثوب تجد أنه نظيف، فهذه النجاسة تعتبر زادة، فيعتبر هذا تطهير لهذا الثوب. وذكر كذلك أيضا في الإسلام، قال أن أيضا بعض العلم نص على أن الثياب التي هي من حرير إذا تنجست يكتفى بمسحها. نص بعض العلم على أن يكتفى بمسحها، لأنه لو تغسل لفسدت. كذلك أيضا قال أن السكين عندما تصاب بالدم، ومن يقوم بنجاسة الدم يقول يكتفي بعض العلم بمسح السكين. بل قال إن جميع الأجسام الثقيلة يكتفى بطهارتها بمسحها. وبالفعل عندما تنسى تكون كأنه لم تقع عليها هذه النجاسة، أو لم يقع عليها هذا الدم أو غيره من النجاسات. فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله. وشيخ الإسلام توسع في الكلام على هذه المذهب، تجد كلامه أيضا بالفقهاء وابن حزم، تجد كلامه في كتابه بن محلل في المسلم بعدد صفحات أو ثمان صفحات. وقال إن الأمور مقيدة بأعيانها، فإذا ذهب عين هذا الشيء أو اختلفت تسميته، قال عندنا عذرة مثلا عزكم الله، فبعد فترة من الزمن أصبح التراب، يقول إذن هذا التراب يعتبر طاهر، وإن كان أصله عذرة، لأن الآن لا يسمى عذرة وإنما يسمى تراب. كذلك أيضا قال إن الميت إذا ماتت من تحلل إلى تراب أيضا يعتبر طاهر. كذلك أيضا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن حزم أن الخمر إذا أصبح قل، وإن كان عن قول راجح أن الخمر نجس نجاسة معنوية، لكن إذا أصبح قل تعتبر طاهرة، مع أن يعني ما فعلنا بها شيء وإنما فقط تغيرت. فبما أن تغير الاسم إذن كذلك تغير الحكم، بدل أن كان سابقا محرما أصبح طاهرا ويجوز شربه واستعماله وهو القلب. فهل الأقوال تؤيد ما ذهب إليه، أو هل الأدلة تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى؟ نعم، هذا ما يتعلق في فقه هذا الحديث. أبو داود أشار إلى أن في الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود وابن خزيمة وعبد الرزاق المصنف بن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي، كل من بيهقي الأعمش عن شقيق. الشقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موضع ولا نمسح شعرا ولا ثوبا أي في الصلاة. وهذا الحديث ظاهره الصحة لكنه معلول كما بين ذلك ابن خزيمة وأبو داود قبله وكذلك أيضا البيهقي. فبالذات ابن خزيمة بين أن نعم الشك هل حدثه في هذا الحديث شقيق أو غيره، نحن ذكرنا سابقا لما الأعمش القول الصحيح أنه أن التدليس يعتبر من القسم الأول الذي ليس بضار والأصل فيه السماع والاتصال حتى يتبين بالدليل أنه دلس، وهنا تبين بالدليل أن الأعمش تشكك هل سمع هذا الحديث من شقيق أو من شخص غيره، فإذا هذا الحديث عن بهذه العلة. وممن نص على قضعيته بن خزيمة وعلم بهذه العلة. لكن في هذا الحديث أسانيد أخرى له إسناد أو له إسنادان عن عبد الرجاء، لكن في كلا هذين الإسنادين كلاهما فيه مقال، لكن هذه الأسانيد الثلاثة باجتماعها يقوي بعضها البعض الآخر، بالإضافة إلى يعني أيضا حديث مسلم عن هناك معناه يشهد حديث عبد الله بن مسعود. Thank you. قال وليس حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الحلاج. أبو حفص هو عمرو بن علي بن زهر الصيرفي. أبو حفص الحلاج البصري. أبو حفص الحلاج البصري وعمرو بن علي هذا من كبار الحفاظ، وهم من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200. وكما ذكرت هو من كبار الحفاظ، حتى أن بعضهم قدمه على علي بن المديني، ولهذا صار كلام في علم الحديث فيما يتعلق في تعليل الحديث، وفيما يتعلق أيضا بجرح الرجال وتوثيقه. والغالب على منهجه الاعتدال، أنه في جرح الرجال الغالب عليه الاعتدال، وكذلك الغالب عليه أيضا أنه ينقل أقوال شيخين عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، ينقل أقواله في هذا الشخص. قال حدثنا يزيد بن زبير.